ليس علم الحديث في قواعده بل هو في تراجعه جانه فمثل هذا العلم الذي له قواعد مضبوطة بكثير منها ضبطا نهائيا فلو قرأ قارئ ضرب أحمد محمد يجتمع أهل الله في هذا العلم على تقويته لكن ليس كذلك فيما يكون من معلوم الحديث الدقيقة من ذلك علم الحديث الحسن بغيره بل والحديث الحسن بذاته وأنا قضيت قرابة نصف قرن من الزمان وعادة أقول أكثر من نصف قرن من الزمان لكن فيما يتعلق بالمسألة الآتية لا يجوز لي أن أقول قضيت نصف قرن من الزمان أو أكثر بل قلت وأنا أقول قضيت أقل أو قريبا من نصف قرن من الزمان في دراسة هذا العلم ليس نظريا فدراسته نظريا أمر سهل لا يحتاج إلا إلى ربع سنين إذا كان الدارس له قد أعطي مواهب وفراغا فنحن ذلك مما هو من المساعدات أو المساعدات ليتمكن في هذا العلم النظري ولما قضيت وذكرت في دراسة هذا العلم عمليا فقبل أن أصل إلى نصف قرن من الزمان في دراسة هذا العلم وقفت على مخطوطة في المسألة الظاهرية للحافظ الذهبي رسالة لطيفة جدا طبعت في أيامنا الأخيرة اسمها الموقرة في تلك المدة التي مضت علي وهي أقل من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس تبين لي الحقيقة التي عبر عنها الحافظ الذهبي في تلك الرسالة فشعرت في تعبيري ذاك سرورا جما لأنه وافق ما كان يقول في نفسي أن الحديث الحسن من أدق علوم الحديث لأن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر في هذه الرسالة النون الذي كنت أشعر به طيلة تلك المدة ذلك هو قوله أن الحديث الحسن من دقائق علم الحديث لما لأن المحدث الواحد يختلف رأيه في هذا الحديث فتارة يحسنه وتارة يضعفه وهو شخص واحد فما بالك إذا انتقلت هذه الملاحظة إلى شخصين متباينين فهما وعلما وسنا فسيكون الأمر أدق مما ذكره الحافظ الذهبي في رسالته المقرة وأدقت من هذا الحديث الحسن لغيره فقد يجد إنسان ما كهذا مثاله بين أيديكم أن الطريق الأولى زائد الطريق الأخرى قد لا يساوي عنده في ذات نفسه أنه حديث حسن ولكن حينما يرى أن هذا الحديث قد جاء في تفسير تلك الآية الكريمة وهي لا تحتمل من المعاني كثيرة وإنما تعني ما جاء في هذا الحديث تماما فحينئذ ينقدح في نفس هذا الباحث أن هذا الحديث بالطريق الأولى والطريق الأخرى وزائد أنه معنى المضمون في الآية فحينئذ ينقدح في نفسه أنه حديث حسن فإذا جاء آخر ونقد نقدا متنيا قال هذا حديث ضعيف لأن الطريق الأولى فيها عدد كذا والطريق الأخرى فيها فالأخرى وخي فهذا لا يعني أنه جاء بشيء أقاموا الحجة على من حسنه، بل لعل العكس هو الصواب. لذلك قلت ابتداء أن رجل هذه النسرة قد لا نصل إليها إلى طرح رأي مقصود به، لأنني ألاحظ فيما يلمني من ملاحظات كثيرة من بعض المشتغلين بهذا العلم حديثا، بعضهم يرشدون إلي خطاباتهم، وبعضهم يستعجلون فيطلعون وينجون. فألاحظ أن هؤلاء عندهم شيء من الاطلاع من المصطلح أو فرد من الرجال، لكنهم ما وجدوا عاجلا مع هذا العلم تصفيقا له تصفيقا عمليا، ولذلك يقعون في كثير أقل ما يقال فيه أنه لا فائدة من البحث، لأنه سوف لا يأتي بشيء جديد على المنتقل إلا في بعض الصور، وهذه نحن نلاحظ بعضها بذوات أنفسنا، وبعضها يلاحظونهم. كان أقول مثلا في حديث ما في كتاب فهذا حسن، وأقول في كتاب آخر إنه ضعيف، فهذا التناقض بلا شك أمر ظاهر فيحتاج إلى تلبية إحدى المرتبتين. أما أن ينقل أحد نفسه فيأتي بما لا يخفى على المتقن كما هو هذا، فينبغي أن تسأل في نفسه لماذا الشيخ فلان حسن هذا الحديث والبعض واضح في كل من الطريقين. ما يذكرون أبدا مثل الملاحظة التي ذكرها الإمام الذهبي في المسلم، وهذا هو مما يفسح دائرة المناقشة في شيء لا يجري. هذا ما يحدث من جواب
من الشيطان المصنف، وأحال الكلام عليه إلى تخريجه لحديث كتاب المصطلحات الأربعة للموجود.
هذا الذي أردت أن أستدرك بعض ما فاتني. مصطلحات الموجود طبع طبعة الأولى وغير تخريج، ثم عند طباعة هذا الكتاب مع الأسف لبعض الطبعات بل على أكثر الطبعات دون هذا التقليد، ولذلك فهذا المؤلف أو غيره وقف على هذه الطبعات التي جُلد عنها تقليدنا في هذا الكتاب. الطبعة التي كنت أرش أحاديث الكتاب فيها كان من الصور في دمشق، فلو أن المؤلف يقول مثلا ما وجدت تخريج هذا الحديث في هذا الكتاب كتاب الميمولي طبع كذا، كان أدق تعبيرا من هذا الإطلاق. في شيء الآن
في الرواية الثانية أيضا،
نعم،
في الحديث رقم 607 أهو تكون من الرواية الثانية ذكر أنه هزاه بسم الله محمد يصل ولا محمد يصل، نعم يصل وهم يعزه إلى المذهب الموجود المقصود
أنا أتكلم عن كتاب الممنون، أما هو ملاحظة بمحلو. أما جزمه بنفي وجود الحديث في مسند أحمد فهذا مما يعني يدخل في أول الكلام، يمكن أن يكون صحيحا وأن يكون عجبي إياه وهما، ويمكن أن يكون هذا هو الظاهر، والتأكيد لهذا أو ذاك لا يمكن، وليس عندنا المراجع التي تجعلنا نقطع بوهم أو بوهم. هذا ينبغي أن هذا فيه إلى الكتب التي تخرج الأحاديث بدقة أو تشير إلى ألفاظها كمثل المعجم المبارك ألفاظ الحديث ومستحسن السنة ونحو ذلك، مما يتعلق أنا به شخصيا حيث عندي كتاب أسميه معجم الحديث وهو بخطي طالبه مركب على حروف الهجائية أسميه بمعجم الحديث وأكثر مادة هذا المعجم من مخطوطات الظاهرية ويوجد في كثير من الأحيان تخريج إضافي على المصادر التي ذكرتها من المخطوطات الظاهرية إضافي تخريجات جديدة من كتب المطبوعة فهذا وذاك مما ينبغي أن أرجع عليه لأقطع نفسي
فلمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطل الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطل الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يقول مصنف رواه مسلم عن ابن عمر وفي إسناده عمر بن حمزة العمري ضعيف كما في التقريب وقد تفرد بذكر الشمال في هذا الحديث وقال حافظ البيهقي في الأسماء والصفات ذكر الشمال في ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر
في عدم إكمال في داود صحيح طبعا أبي داود الكبير
كثرة الصوارف العلمية صلى أقيم الصلاة
يحيي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون يقول المصنف رواه مسلم عن ابن عمر وفي إسناده عمر بن حمزة العمري ضعيف كما في التقريب وقد تفرد بذكر الشمال في هذا الحديث وقال الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مسلم عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أحد منهم الشمال وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان وكيف يصح ذلك وصحيح وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه أي رواه بالمعنى الذي فهمه لا بنفسه على ما وقع له أي من الفهم أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين انتهى وضعف هذه الرواية أيضا القرطبي في التذكرة وقد ثبت أن كلتا يدي الرحمن جل وعلا يمين ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن إن المقسطين انتهى
نظر الشمال في هذا الحديث فعلا تفرد بذلك المذكور أبي زمان والذي ضعف عن صاحب التقريب وكنت عبللت به بحديث آخر ذكرته في أداب الرسالة وانتقده بعض المعاصرين بحجة واهية أن الحديث جاء في صحيح مسلم فقد جاوز القنطرة كما يقول بعضهم لكن هذه القاعدة ليست صحيحة ولذلك سنحكي معه في بطن في بعض الشمال في حديث ابن عمر الثالث لكن فيما قاله من عدم ثبوت لفظ الشمال بكل أحاديث استفهام هذا الحقيقة يحتاج إلى استيعاب بالغ فما أدري هل المؤلف فعل ذلك، فإن كان كما ذكر مما يشعر لأنه ليس هناك أحاديث أخرى فيها ذكر الشمال كصفة لإحدى يدي رب العالمين، فيكون ما ذكره مستقيما على بابه، لكن يبقى النظر هل استصفر كل أحاديث الوارد فيها هذا اللفظ أم لا. هذا موضع يحتاج إلى تحقيق ومراجعة. لو كان المؤلف بين أيدينا وسألناه هذا السؤال ويقول لا طرائق غير الطرق التي يشرها، أقوله ضعيف حسب القواعد. ولكن ورود كلتا يدي ربي يمين لا ينفي من حيث الدلالة المعنوية، أو بتعبير الفقهاء من حيث الدراية وليس رواية، لا ينفي أن يكون لله يدين إحداهما يمين والأخرى شمال. ذلك لأن ورود ذلك في بعض الأحاديث الأخرى لا ينفي هذه الصفة التي جاءت في الصحيح، وكنت يدري ربي يمين لأن هذا الحديث هو تفصيل لبعض ما يشمله عموم قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فإن ثبت، وهذا الذي هو قائم في ذهنه، أن بعض الأحاديث فيها لفظ الشمال فلا تعارض ولا اختلاف حين ذاك بين هذا اللفظ وبين قوله عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين، لأن هذا الحديث الصحيح كما ذكرت آنفا تأكيد لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا جوابي، وهذا كما تسمعون متوقف لفريق الجماع بين إلى ثلاثة لفظ شمال، فالجمع واضح جدا، لأن من قسم علم الحديث ما يسمى في تعبير الحافظ ابن حجر بالحديث المذكور، فهو يقول إذا جاءنا حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. وهي كثيرة، فأجمل القول فيها الحافظ في رسالته شرح النخبة، وحصل القول فيها تفصيلا جيدا الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح. يقول الحافظ إذا جاء حديثان مقبولان وجب التوفيق بينهما بوجه تلك الوجوه، فإن لم يمكن التوفيق صيغة إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما. هذا كلامه ولا بد من النقطة. الناسخ والمنسوخ إنما موضعه الأحكام الشرعية، ففيها يمكن أن يقع الناسخ والمنسوخ. أما في الأخبار الغيبية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالصفات الإلهية فيستحيل أن يكون فيها ناسخ أو منسوخ. وعلى هذا فمثل هذين الحديثين لا يتصور أن يكون بينهما ناسخ أو منسوخ. وعلى ذلك استمر الحاكم يذكر المرتبة الثالثة بعد أن ذكر المرتبة الأولى التوثيق والمرتبة الثانية اعتبار الناسخ من المنسوخ، والمرتبة الثالثة إذا لم يمكن لا التوثيق ولا اعتبار الناسخ من المنسوخ قال الصيغة إلى الترجيح. ومعنى ذلك أن يقال مثلا أحد الحديثين صحيح والآخر حسن، يغرض عن الحسن ويعتمد على الصحيح، ولذلك الشرط المذكور أولا لن يمكن التصديق ولن يمكن اعتبار الناس المنسوخ، حينئذ يقال الصحيح هو الراجح والحسن هو المرجوح. وإذا كان الحديث حسنا فضلا عن أن يكون صحيحا وكان معارضه ضعيفا فأولى أن لا يعتد به. هذه المرتبة الثالثة. قال فإن استوت المرتبة في كل من الحديثين ولم يكن قد أنكر التوثيق ولا اعتبار الناسخ والمنسوخ قال وكل العلم لعالمه، فأنه يشير بالرد على بعض علماء الحنفية المتأخرين الذين يقولون في كثير من الأحاديث هذا الله أتساقط ولو كان الحديثين صحيحين. والأدب هو ما قاله ابن حجر رحمه الله كما سمعتم أن نكر الأمر إلى عالمه. فهنا لا بد من التوثيق وقد ذكرنا آنفا وهذا شرطه إن ثبت في غير الطرق التي أشار إليها لفظ الشمال. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
هذه حقيقة الإجماع الذي ينضبط، وهل لا بد أن يكون للإجماع سند من الكتاب والسنة؟
الإجماع الذي يمكن بقول بصحته انما هو ما قلنا سلوكه من الدين بالضروره، وهو الذي اشار اليه ربنا عز وجل في الايه الكريمه التي سماها في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو الإجماع الذي لا يجوز مخالفته، أما الإجماع النظري هذا لا يمكن تحقيقه لأن العلماء تختلف أخبارهم في فهم كثير من النصوص من الكتاب أو السنة. من أجل ذلك رأى الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال من دعا الإجماع فقد كذب، ومن يدريه لعله مختلف. يشير إلى في هذا الكلام إلى الإجماع الذي يسميه العلماء ما ذكرته آنفا بالإجماع النظري، أما الإجماع العملي الذي يرعى به المسلمون فهو الإجماع الذي يمكن ويصح أن يدعيه مدعي ما. والحقيقة أن الذي يقرأ علماء الكتب وعلماء الأصول يجده مختلفين أشد الإختلاف في تعريف الإجماع. ومن قائل وهو الذي يوافق الإجماع السابق، الإجماع هو هو إجماع الأمة المحمدين. فمن قائل من يضيق الدائرة إجماع علماء المسلمين، ومنهم من يقول إجماع بلد من البلاد الإسلامية كالإجماع إجماع المدينة المعروف أنه بالمذهب مالك، وبعضهم يقول إجماع الكوفة وهكذا. فكل هذه الإجماعات لا يمكن أن توصف. فعلماء الأصول لهم تلك الأفضال المتعددة المتخالفة، وكلام الإمام أحمد ينطبق على كل الإجماعات المدعات إلا الإجماع الأول وهو إجماع الأمة وهو سبيل المؤمنين.
ما معنى قول الترمذي حسن غريب؟ أرجو بيان هذا الاصطلاح جزاك الله خيرا.
مما لاحظه العلماء ويلاحظه أتباعهم بعلم أن للترمذي اصطلاحات في كتابه تفرد بها دون العلماء الآخرين المشهورين. فهو تارة يقول في حديث ما حديث حسن غريب كما سمعتم، وتارة لا يأتي بلفظ الغريب وإنما يقول حديث حسن. فالفرق أنه يعني بالتعبير الأول حسن غريب أي حسن ذاته، ويعني بالتعبير الثاني حديث حسن أي بغيره. هذا اصطلاح منه، وقد ذكر الاصطلاح الثاني في آخر سننه في الكتاب المسمى بكتاب العلم، فقال ما معناه كل حديث كنت فيه حديث حسن فإنما أعني حديثا جاء من طرف ليس فيها من فهم أو مكروه أو شديد الضعف. هذا معنى كلامه، وهذا هو الحديث الحسن الذي يتحدث عنه العلماء لأنه يتقوى من كثر الطرق، ويشترطون أن لا يكون فيه شديد الضعف. أما اصطلاحه الأول حسن غريب فلا يمكن تفسيره بالمعنى أو التفسير الأول بسببين اثنين. أولا أن الترمذي رحمه الله قد فسر الحديث الحسن فقط ولم يفسر حسن غريب، وحينئذ لا يجوز التسوية بين اللفظين، وأن يعطى بينهما الحكم السابق أي حديث حسن بغيره. لهذا السبب أولا، ولسبب آخر ثانيا، وهو أن الترمذي أحيانا في بعض الأحاديث بدل حسن غريب أو حديث حسن يقول حديث غريب. وما معنى حديث غريب هنا؟ غريب أي فرد، والمقصود تفرد به أحدهم ثم ذكروا في إسناد ذلك الحديث. حينما نعود إلى تعبيره الأول حديث حسن غريب لا يمكن أن نفسره لأنه يعني الحسن الذي ارتقى إلى الحسن بمجيء من طرق، لأنه هنا قال فرد غريب ليس له طرق وإنما هو حسن من هذه الطريق. وفي هذه الحالة يشير الإمام أبو الحافظ الترمذي رحمه الله لأن كل إسناد بحديث قال فيه حسن غريب فإنما يعني أن أحد رواته خف منه شيء من ضبطه وحذره بالحديث فيكون حديث حسن لذاته لا هو بالصحيح لأن الصحيح يكون الراوي ثقة ضابط عوض أما الحسن فيكون في الضبط والعوض دون راوي حديث الصحيح فإذا قال حسن غريب فيعني أن السند حسن ذاته أحد رواته في حضره ضعف يسير هذا هو المراد من الصلاح التلميذي هذا
فضيلة الوالد حفظك الله هل القياس حجة معتبرة في إثبات الأحكام الشرعية أرجو التوضيح وجزاك الله خير
في الاحتجاج تلقيت القياس خلاف لا يرتد به لأنه إنما أنكر القياس الظاهرية الذين لهم ماذا منصار في فهم النصوص أما جمهور العلماء فقد قالوا بشرعية القياس إن كان اختلفوا في ماهية هذا القياس ومنهم المعتدل فيه ومنهم المبالغ في أعماله هذا بلا شك توسع غير محمود والحق أن القياس الذي يصدر أن يكون دليلا شرعيا إنما هو ما قال الإمام الشافعي القياس ضرورة القياس ضرورة لا يصار إليه إلا عند الضرورة أما التوسع استعمال القياس فهو إما أن يوقع في البدعة قياس مثلا العبادة حدثت بعد أن تكن أو أن يقع في خطأ مخالف لبعض النصوص التي لم يخف عليها القائد الحق كما ذكرت آنفا أن الإنسان الباحث العالم المجتهد إذا سئل عن مسألة ولم يجد فيما بين يديه من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة حينئذ يضطر إلى استعمال القياس والجنون إليه والاعتماد عليه أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي توسع فيه هذا التوسع وقع فيه بعض الناس بصورة غريبة وعجيبة جدا حتى صدر منهم بعض الأحكام بطريق القياس خالف النصوص الشرعية ولو أن المخالفة كانت من القائس الأول فعوره أو على الأقل وبالحق قد يكون عذره أنه لم يخف على النص الذي يقتضي فساد قياسه لكن من جاء بعد هذا القائس واتبعه عليه مع القطع بأنه وقف على النصوص التي تخالف قياسه فهنا يكون التوسع غير المرغوب في القياس مثلا اختلف العلماء في بعض الأحكام ومنها كلام الناسي أو الساهي أو الجاهل في الصلاة هل ينفذها أم لا الجمهور العلماء ومعنى رأسهم الشافعية يكون جواب لا الكلام من هؤلاء لا يفسد الصلاة. أما الحنفية فلما عدوا من ثبات الصلاة قالوا الكلام عارضا أو ساهيا. وحينما نعود من الوصول إلى الشروع يقولون أما كلام عن ذنب فدليل كذا وكذا ومن ذلك الإجماع، لأن المسألة لا خلاف فيها أن من تعمد الكلام في الصلاة وقد نزل في منعه مثل قوله تعالى فقوموا لله قانتين فلا إشكال في الإخوان فبات المتعمد في الصلاة. لكن ما بال الجاهل؟ ما بال الماشي؟ قالوا تبطل أيضا صلاة الماشي أو الجاهل قياسا على المتعمد. مثل هذا القياس هو الذي جعل بعض العلماء من هذه الأمة يقف على الطرف المقابل، فهؤلاء الذين قالوا بمثل هذا القياس وتوسعوا فيه وغلبوا فيه وقف في الطرف الآخر ناس آخرون أبطلوا في قول القياس. وفي مقدمتهم أبو محمد ابن حزم الظاهري. ومن أسلوبه في مناقشة خصومه في بعض المسائل الكبيرة إذا وجد خصمه لا دليل عنده من الكتاب أو السنة قابله بقوله هذا قياس، والقياس منه والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. لما جاء بهذه المبالغة وهو قول والقياس كله باطل، لماذا؟ لأنه رأى الناس من قبله رسعوا في تمام القياس رسعا محمولا، فلم يستطع هو أن يتخذ موقفا وسطا، وكان بين ذلك قواما لا إفراط ولا تفريط. من القياس الذي لا بد منه مما يتجلد الآن في العصر الحاضر حينما وجدت بعض الوسائل، نستطيع أن نقول الآن ويشار الآن كوني عن صريح العبارة لأن ما فصلنا الحروف، هل يصح قياس إذاعة الإقامة على إذاعة الأذان؟ الجواب هذا باطل لأنه يخالف السنة، وكل قياس يكون هكذا فنصيره إلى الرد. لكن نأتي الآن بقياس لا بد لنا منه، لن تكون الطائرة التي هي سفينة الفضاء اليوم معروفة في الأزمة السابقة أو الأزمة الأولى، فإذا سئلنا هل تصح الصلاة في سفينة أم لا فنقول تصح. ما هو الدليل؟ قال بعضهم وأصاب في اعتقادي تصح الصلاة الطائرة قياسا لها على الصلاة السفينة، فقد صرف السفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن بالصلاة السفينة. لكن إذا كانت السفن يومئذ صغيرة تفترض بركابها، فقد أذن الرسول عليه السلام بأن يصلي فيها جالسا. أما السفن اليوم كما نرى بعضها كأنها مدينة البحر وهي تمشي وتنقل عرض البحار، والذين هم فيها كأنهم في بيوتهم، بل قد يكون الأمر كذلك بالنسبة لبعض الطائرات. فنقول قياس الصلاة الطائرة على الصلاة السفينة هذا قياس جيد، لكن ماذا كان قول بعض المتقدمين الذين تخيلوا مثل هذه الطائرة فقاسوا وقالوا لا تصح الصلاة فيما تخيل؟ وقد ذكر الإمام الرازي في شرح الوجيز من كتب الشافعية النص التالي: وأن رجلا صلى في أريوحة ليست معلقة بالسقف ولا مذعرة من الأرض فصلاته باطلة. تخيل أريوحة مراجيح معروفة لا ركائب فائدة الأرض معلقة بعنوس الوطن، لكن هو تخيل شيئا يخالف الواقع الأمر في ذات الزمان. أرجوها ليست معلقة بالسقف ولا نوع من المراجيح تعلق بالسقف ولا هي نبع من الأرض، إذا الصلاة في هذه الأرجوها باطلة. لماذا؟ لأنه قال صلى في غير مكان، ما تخيل المكان إلا على الأرض. والآن نسمع للطائرات والصواريخ ونشوف الناس عم يتخيلوا فيها أشكال وألوان بسبب الفراغ الموجود هناك من الهواء. فلو أراد الإنسان اليوم أن يفتي بناء على هذا الفرع الفقهي الخيالي لأبطل الصلاة في السفينة، لأن هي التي نسبق عليها وصف ذلك الواقف من أريوها التي لم تكن معلقة من الأرض بالسقف ولا مذعرة من الأرض. نعم
الطائرة
في الطائرة جزاك الله خير، البعض كله في الطائرة ولكن هكذا اللسان يسبق الفكر. القصد أن القياس كما قال الإمام الشافعي ضرورة. ما هي الضرورة التي أجعل ذلك القائل بأن الصلاة بالأرجوحة التي وصفها بما سبب ذكره باطلة؟ توسع استعمال العقل والرأي أكثر مما يشرع. لهذا فإذا وقف العالم المجتهد حقا أمام مسألة لم يجد هناك أصلا يعتمد عليه مباشرة من كتاب أو سنة، قد يخلص النظير على النظير فيسلم من أن تضيق به الأرض مهما كانت واسعة، لأن في الاعتبار الذي طرح على تصنيفه بالقياس يلجأ إليه العالم المجتهد، فيجد الطريق مفتوحا للإفتاء عن مسألة حدثت ثم لم يجد لها نصا صريحا. فالقياس هو الاعتبار الذي أشار إليه القرآن من جهة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأخرى، والقياس أحيانا قياس علة أو قياس أولوي. فإذا كان قياس من هذا النوع فحيها به، أما إن كان قياسا يوجد ما قلنا آنفا من قياس النقيض على النقيض كما مثلنا آنفا لمن قال لأن صلاة المتكلم ساهيا أو جاهلا تبطل الحجة، قياس الجاهل عن العالم. هذا كما قال ابن حزم.